لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا وطهر قلوبنا من التعلق بغيرك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين. وصلنا إلى منزلة الاعتصام، وصلنا في الدرجة الأولى إلى قول الشيخ: تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف، وهي الدرجة الثالثة في المرتبة الأولى. تكلمنا عن الإنصاف كثيرا، وأريد أن أنهي هذه المسألة الآن. الإنصاف ذكرناه، الإنصاف إنصاف الله من نفسك، بتلخيص شديد وباختصار جدا، أن الإنصاف أن تعتقد أنه ليس في الكون إلا رب وعبد، فأنت عبد، أنت عبد. إنصاف الله أن تخضع له جل جلاله وتذل، ترضى بحكمه، تقوم بأوامره، وأن تعتقد في النهاية أنك لم تقم بحق الله، كلا لما يقضي ما أمره، وما قدر الله حق قدره. ثم إنصاف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نفسك، وإنصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة أيضا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، فهو أولى بك من نفسك، أولى بك من نفسك، أولى بكل شيء، أولى بمالك منك، وأولى بوقتك منك، أولى بك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم إنصاف الناس، ويجمع ذلك آيتين من كتاب الله عز وجل. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كونوا قوامين بالقسط مع الناس، يعني شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن بغض قوم على ألا تعدلوا. لذلك قال المنوي رحمه الله: الإنصاف والعدل توأمان، نتيجتهما علو الهمة وبراءة الذمة باكتساب الفضائل وتجنب الرذائل. القضية هنا أن تقوم بالعدل مع الناس، أن تكون في قمة العدل مع الناس. قلت لكم في قضية إنصاف الناس أن العدل مع الناس أو السير في هذه الحياة في التعامل مع الناس يحتاج إلى نور. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هي دي مصيبة، مشكلة، امتحان الأكبر في المشي في الناس. تمشي في الناس ازاي؟ محتاج نور من ربنا تعرف تمشي بيه في الناس. ربنا قال كده: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يبقى محتاج عشان أمشي في الحياة دي نور من ربنا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. اللي ملوش نور بقى هو بيخبط، عمال يخبط في الناس ويخبط في الدنيا ويخبط. والتخبيط ده بقى لما مش بيبقى واحد بيخبط في واحد، لا، ده واحد بيخبط في الأمة كلها والتاني برضه بيخبط، فتعيشوا حياة التخبط. عشان كده انا قلت الزمن ده اسمه زمن اللخبطة، اسمه زمن اللخبطة. لخبطة ليه؟ ندر النور. اللهم ارزقنا نورا نمشي به، ربنا آتنا نورا نمشي به، اللهم اهدنا نورا نمشي به. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي بصائرنا نورا. اللهم اهدنا نورا نمشي به. الشاهد النور ده ايه؟ نور البصيرة؟ لا، ده هنا كمان ايه، خلي بالك. قال الله جل جلاله: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. آية سورة الحديد في الميزان أيضا: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قضية أن يوجد في حياتك ميزان، ميزان، أنت أن حياتك دي يبقى فيها ميزان، ميزان بين الزوجة والأم والأخت والابن. النور ده اللي هتمشي بيه في الناس بيديك بقى ميزان، ميزان، ميزان. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. انك تقوم بالحقوق دي من اصعب الامور في الموازنة. ازاي ادي ربنا جل جلاله حقه؟ وقلنا ان دي اخطر حاجة في حياتك. انتبه وافهم وركز. حق ربنا قال ايه في حديث من الاسرائيليات؟ سيدنا موسى مر برجل كبير في السن يدعو ويبكي، نزلت دموعه فبلت لحيته وثيابه حتى بلت الارض. وقال سيدنا موسى عليه السلام: يا رب ارحم هذا الشيخ الكبير فاني قد رحمته. قال الله: لا ارحمه حتى ينظر في حقي عليه. ودي النقطة اللي نبهت عليها كتير جدا. هل نظرت في حق الله عليك؟ انظر في حق الله عليك. ايه حق ربنا عليك؟ هو ده قضية في غاية الخطورة. ان انت عايش حياتك عمال تاكل وتشرب وطالب، عمال تطلب وتدعي وتطلب من ربنا، وناسي تماما فين حق ربنا؟ فين حق ربنا؟ قول لي الحمد لله. زي ما واحد قال ربنا له عندي ايه 5 صلوات و2.5%، ده جاهل احمق. ربنا له كلك، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وقلنا ان حق ربنا على واحد بيختلف من واحد لواحد. حق ربنا عندك على قدر ما اعطاك من نعم، على قدر ما عافاك من ابتلاءات. حق ربنا عليك، انظر في حق الله عليك. انت قائم بحق الله، ثم حق نفسك، ثم حق زوجتك، ثم حق اولادك، ثم حق ابوك وامك سواء احياء او اموات، ثم حق اخواتك وارحامك، وآتي ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل. فالحقوق دي كلها محتاجة حاجتين. حاجة ميزان. أنا كبشر ضعيف وإنسان خطاء، وهعمل إيه؟ أعمل إيه؟ فمحتاجة ميزان، إن أنا أقدر أدي ده وأدي ده وأدي ده. ميزانية، ميزان. ومحتاجة، وده الأخطر والأهم، نور. نور أشوف بيه هنا وهنا وهنا، وحق ده وحق ده وحق ده. وإزاي أعمل دي وأعمل دي وأعمل دي؟ توفيق الله. وإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يبقى القضية في الأول وفي الآخر محتاج ان ربنا يوفقك انك تقدر تقوم بالحقوق دي كلها بما يرضي الله. لان لما اقول لك حق ربنا، ربنا لو غضب عليك يبقى مش هتعرف تعمل اي حاجة في الدنيا. لما اقول لك حق الوالدين، لو انت يوم القيامة مت شهيدا لن تدخل الجنة الا اذا رضي عنك والدك. اعمل ايه؟ اعمل ايه في وسط الدنيا والمولد اللي احنا عايشين فيه ده؟ نور من الله. ثم كيف تؤتى النور؟ ذكرنا تحصيل النور في 10 نقاط، مش ده مكانها. الشاهد ايه؟ ان الانصاف ان تكون في الناس تعطي كل ذي حق حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو ده. قالوا ده ايه؟ ده الحد الأدنى في الأخوة، انك تحب لأخوك اللي بتحبه لنفسك. ده على الأقل. وبقول كده في وسط الكلام ده برضه مسألة الإنصاف النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقيست نفسي. علقناها على مجلة المسجد، إن ينبغي أن يكون المرء في التهمة معتدلا. فما يبخس نفسه حقها ولا يعطيها فوق حقها، وإنما بالقسط بالعدل. يبقى حتى مع النفس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل نصفه في الشمس ونصفه في الظل، ونهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة. يبقى لازم تعدل مع نفسك، يا إما تمشي رجلين لابسين يا إما رجلين قلعين، يا إما تقعد كلك في الشمس يا تقعد كلك في الظل. هي دي في الآخر إنك أنت تنصف نفسك وتنصف الناس. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه والصحابة أنا بحبهم كلهم، ولكن لما الاقي صحابي ما بيتكلمش كتير تلاقي له كلام نادر، يبقى الكلام النادر ده لقطة، هيقول حاجة ما بيتكلمش كتير، ملوش أقوال كتير مالية الدنيا، ده له تلات أربع أقوال اللي اتنقلوا عنه في حياته كلها. عمار بن ياسر رضي الله عنه من هؤلاء الناس الصحابة رضي الله عنهم المقلين رضي الله عنه، بيقول ايه؟ ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من إقتار. يقول لك عشان تجمع الإيمان محتاج ثلاث حاجات رئيسية في حياتك، تبقى منارات رئيسية كده ماشي عليها في حياتك كلها. أول حاجة الإنصاف من نفسك، إن أنا مع نفسي أنصف زوجتي من نفسي، وأنصف ابني من نفسي، وأنصف أمي من نفسي، وأنصف أبويا من نفسي، وأنصف الجيران من نفسي، وأنصف اللي معايا في المسجد وإمام المسجد والشيخ. الإنصاف من نفسك. اتنين بذل السلام للعالم، مش بس اقول لهم سلام عليكم، لا، بذل السلام للعالم ان يبقى كل الناس في سلام منك للعالم. سيدنا النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إن يبقى جارك في سلام منك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سمع أحد السلف رجل بيقع في أخيه، بيقع فيه يعني بيخوض في عرضه يعني بيشتمه بيأذيه. قلت لكم الحديث ده المرة اللي فاتت من أخطر الأحاديث اللي تسمعها في حياتك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد من 36 زنية، وإن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. يعني درهم ربا أشد من 36 زانية، وأشد من 36 زانية بقى أكتر إنك أنت تطول في أذية مسلم، أو في الإساءة لمسلم، أو في غيبة مسلم، أو في اتهام مسلم، أو في إعابة مسلم، أو في الشماتة بمسلم، أو في أذى مسلم. ده أشد من 36 زانية، ده أشد من أكل الربا، الاستطالة في عرض المسلم. إنك أنت يبقى مذهبك مذهب أن يكون مذهبك مذهب ابن آدم الأول. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قالوا علامة الخوف من الله أن يأمنك الناس، أن يأمنك الناس. الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه، إن زي ما قلت لكم قبل كده، إن لو جارك بيشد الستارة كده أو يقفل الشباك عشان أنت ما تبصش على مراته، يبقى أنت مش مؤمن، إنه مش مآمن لك. بيتأكد من قفل الباب وقفل العربية أحسن أنت تسرقه، يبقى أنت مش مؤمن. جارك يبقى مأمنك على نفسه وأهله وماله، مآمن لك، مطمن إنك أنت مش هتأذيه. في لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، قال إيه؟ إني أخاف الله. يقول لك فلان ده هيأذيك، يقول لا 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 لا، ده بيخاف من ربنا مش هيأذيني. هي دي تبقى علامة اللي بيخاف من ربنا، الأمان، بدل السلام للعالم والإنفاق من إقتار، يعني يبقى ما معاش ويطلع، ده أنا ما معيش بيطلع. قال محمد بن سيرين، خلي بالك في الإنصاف ده، ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره. ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره. ان يبقى انت صاحبت واحد سنين والاخر تفتكر له المواقف الوحشة بس، ما تفتكرش المواقف الحلوة. وقلنا ان ده كتير، ده صفة النسوان. كنا بنقول ايه اللي فيه صفات يهود، من صفات اليهود لهم صفات معينة كده، اللي فيه صفات منها نقول له هل انت يهودي. كذلك بعض الناس فيهم صفات من صفات النساء، الرسول قال عليهم عليهن يكفرن العشير اذا احسنت لإحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط. في رجالة كده فيهم أخلاق النسوان. الشاهد هنا إيه؟ قال سفيان الثوري: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والتعصب والشهوات دون أن يعي بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق. ده كلام زي الفل. تاني طب ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سفيان الثوري هنا بيقول ايه؟ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. الصالحين دول بركة الحياة. وهم فين الصالحين؟ فإذا ربنا رزقك معرفة أحد من الصالحين تبقى دي بركة عمرك. ده مجرد ذكر الصالحين، ده انا سمعت شيخ من مشايخي بيقول ايه؟ ان رؤية الصالحين في المنام بركة لأهل البيت. يبقى لو انت شفته في المنام ربنا بيبارك البيت. فالشاهد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين. يبقى لو انت عندك سير السلف الصالحين بتقراها بتسمعها بتعرفها بترددها بتعلمها لولادك ولأهلك، ده يجعلك من المخلصين. لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. ليه ربنا قال كده؟ قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قول والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. يبقى اللي ورا الصالحين دول نالوا رضا الله، نالوا رضا الله. بعض الناس بقى قاعد متربص كاره، اللهم إنا نعوذ بك من شر الكارهين، اللهم سخر لنا الطيبين من عبادك، واكفنا شر المؤذين والظالمين والحاسدين والحاقدين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين. في إنسان كده متربص قاعد يفرز الكلام وينقي بس السقطات والهفوات والأخطاء، قاعد يجيب سير السلف وإن فلان اتكلم على فلان. أنا النهاردة لما قريت الكلمة ديك ركنت الورق اللي أنا وريته لكم المرة اللي فاتت بتاع الإنصاف بتاع الإمام الذهبي، ركنته خالص، قلت مش ما ينفعش. ليه؟ لأن الإمام الذهبي بيقول إن فلان فيه أخطاء كذا وكذا، بس هو كذا وكذا، ما لناش دعوة بالأخطاء بقى، خلينا بذكر الصالحين تتنزل البركة، إن إحنا نذكر بركاتهم بس، صالحهم بس، اللي ينفعنا منهم بس، اللي ينفع نعمل بيه ونتصل بيه من أخلاقهم ومبادئهم بس. الكلام ده كلام جميل جدا ورائع جدا وخطير جدا من سفيان الثوري رحمه الله. قال سفيان الثوري عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والتعصب والشهوات، دول بشر الصالحين، بشر. وانا قلت لكم قبل كده قول ابن رجب الحنبلي الرائع الضابط في المسألة، قال وليس شرط المحب العصمة، انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. الكلام ده عايز صرح بعدين، احنا بس في القضية دي ان الصالحين دول لهم اخطاء ولهم هفوات. يعني كان في المدينة، مثال سريع بدون دخول في تفاصيل، كان في المدينة سيدنا الامام مالك رحمه الله وسيدنا الامام ابن ابي ثور رحمه الله، الاثنين كانوا موجودين في المدينة، الاثنين واثنين علماء. يقال ابن ابي ثور ده كان اعلى من مالك بس خذ له اصحابه، مالك كان له تلاميذ شاروا مذهبه، ابن ابي ثور تلاميذه ما خدموش مذهبه فاندثر مذهبه. مش عايز اتكلم، بس المهم يعني ان ابن ابي ثور لما شاف الامام مالك كتب الموطأ وجلس يدرسه في مسجد رسول الله، واجتمع الناس حوله وتبناه هارون الرشيد، قال والله لأكتبن موطئا أكبر من موطأ مالك. إن احنا نجيب الحتة دي هو ده الغلط، عديها، هو بشر، ده نوع من أنواع الغيرة، حسن الظن بقى ان احنا نقول دي غيرة على العلم، قال لك لا انا هعمل موطأ اكبر منه، يجي يقول لك لا شو بقى الحسد، شو بقى الحقد على الامام مالك، شو بقى من لم يحفظ من اخبارهم الا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والتعصب والشهوات دون ان يعي بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق. يا جماعة احد السلف لما كان بيتكلم في علم الرجال التوثيق والتضعيف بكى وانهار في البكاء في المجلس، قيل مالك؟ قال نحن نتكلم عن أقوام حطوا رحالهم في الجنة منذ سنين. اللي انت بتتكلم ده عنه ده ولي من أولياء الله، قاعد في الجنة دلوقتي وانت جاي تتكلم عنه وتسيء إليه النهاردة؟ تتكلم عن مين؟ فلله غيره عليهم. ربنا قال كده في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فانت داخل في حرب مع الله. لما تتكلم عن أولياء الله تتكلم عن العلماء الأكابر اللي حملوا هذا الدين، لما تتكلم عن الصالحين العباد بتتكلم عنهم وتخوض في أعراضهم، بتحارب ربنا. فمن لم يحفظ من أخبارهم إلا الخلافات، فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان رد عليه وفلان كفر فلان، فلان فسق فلان وفلان ضلل فلان وفلان، حرم التوفيق. ربنا ما يوفقوش أبدا. ودخل في الغيبة. كان أحد السلف بيقول إيه؟ عزمت ألا أغتاب أحدا، فعزمت كلما اغتبت أحدا أن أصوم يوما. هو الشيخ لا بيغتاب ولا بيعمل، لكن القضية قضية الكلام في الرجال. عشان كده يقال إن الإمام البخاري من أحسن الناس كلاما في الرجال، ما قالش عن حد أبدا كذاب، وإنما كان يقال إيه؟ أن يقول إيه؟ فيه نظر إلى آخره. يكون كذلك الإمام الشافعي رحمه الله. فالشاهد ان بعض السلف لما كان بيقول كلمة زي دي كان بيعتبرها غيبة غيبة. عشان كده بيقول: نذرت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما حتى اجهدني الصيام، فنذرت كلما اغتبت انسانا ان اتصدق بدرهم، فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبة. لتربية النفس وتأديب النفس، ازاي تقدر تبطل ذنب معين. هذا الامام على فكرة الامام ده كان مصري بس انا نسيت. الشاهد انه مسألة ان الدخول في الغيبة قد يكون ذكر بعض صفات هؤلاء العلماء غيبة، غيبة انك تغتبهم. ليه؟ لأن الجرح والتعديل على قد مصلحة الشرع مش على قد مصلحتك أنت. وقلت لكم قبل كده هناك شعرة بين الغضب لله والغضب للنفس، واديتكم مثال. معلش أنا بحتاج أحيانا إن أنا أكرر بعض الأمثلة دي وألح بيها عشان نحترس ونحترز منها. بقول كده: لو انا ماشي في نهار رمضان وقابلني واحد بيدخن، او مش في نهار رمضان الحاجة، لا انا ماشي في الطريق وقابلني واحد بيدخن، فلما شافني من بعيد وفي ايده السيجارة راح رامي السيجارة ودايس عليها، واما قرب مني: السلام عليكم فضيلة الشيخ، كيف حال حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ بركاتك، ادعينا يا عم الشيخ ادعينا. هأنكر عليه السجاير، هقول له: عليكم السلام، ازيك يا اخي، ربنا يهديك ويتوب عليك، بطل السجاير. مثلا لو واحد تاني بيدخن وقابلني وانا فضل يدخن لحد ما قرب مني ونفخ الدخان ناحيتي، هأنكر عليه بنفس الطريقة؟ هقول له: ربنا يهديك بطل السجاير بقى. لا، التانية دي بقى هتبقى غضب لنفسي انه ما احترمش هيئة الشيخ. وهنا الشرك بقى، ان تغضب لنفسك لا لله. وأن يكون غضبك لنفسك أعظم من غضبك لله، وأن يكون غضبك لنفسك أعظم من غيرتك على الشر. لذلك بنقول إيه؟ إن أحيانا بيبقى الغيبة التوسع في ذكر عيوب الشيخ أو أخطاء الشيخ مش دين، هوى وشهوة. عشان كده الرجل اللي طعن سيدنا عثمان بن عفان قال له ايه؟ اما واحدة فلله واما ثلاث فلما في صدري منك. كذاب، كانوا كلهم لما في صدري، لكن الشاهد انه بيقول له ايه؟ انا متغاظ منك، واحدة لله وثلاثة عشان افش غل فيك. كتير من الناس اللي بيتكلم عن شيخ او بيتكلم عن عالم او بيتكلم عن مذهب او بيتكلم عن حاجة، كل كلامه عشان يفش غله اللي في صدره، مش بالحق ولا لله ولا للشرع ولا للدين. عشان كده بتبقى غيبة وحادة عن الطريق. كل ما تتكلم عن الناس تبعد عن ربنا، تبعد عن ربنا، تبعد عن ربنا. كل ما تظلم الناس، أصل ظلم الناس ده شر الظلم. الظلم دواوين ثلاثة: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لربه، وظلم العبد للخلق. ان ظلمه لنفسه ان هو يقصر في حق نفسه ويظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وان هو يخطئ في حق الله عز وجل ويذنب وربنا يغفر هذا ويسامح فيه. اما حقوق العباد ربنا لا يسامح فيها. وقلنا قبل كده حديث القنطرة، ان اللي انت اغتفته ده يوم القيامة بعد ما تعدي الصراط في قنطرة بين الجنة والنار، هتلاقيه واقف على القنطرة وماسك في ايده صحيفة حسناته وصحيفة سيئاته، ويلاقي في صحيفة حسناته لك 1000 حسنة عند فلان عشان اغتابك في اليوم الفلاني. تيجي تعدي عليه وانت هتعدي على القنطرة رايح على الجنة، شفت باب الجنة هناك اهو، قالك انت محمد حسين؟ اديني 1000 حسنة. ليه؟ خير؟ اصل انت اغتبتني في اليوم الفلاني. ما هو لقاهم مكتوب ساعة انت ما اغتبته اتكتب في صحيفة حسناته فلان اغتابك ولك عند 1000 حسنة. فتقول ايه اغتبني يا عم؟ اشتمني، انا اسف، حقك علي، حقك على دماغي 1000 حسنة لو سمحت. طب اجيب منين؟ ما معيش. قال لك بسيطة، عندي سيئات كتير، شيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هو ده الإشكال الكبير. وقلت لكم دايما اللي بيغلني ويغضني ويحرق قلبي ان اللي هياخد ده مش هياخد اي حسنات، ده هياخد احسن حسنات عندك. يعني مش هياخد الصلاة المضروبة اللي نصها سرحان، ده هياخد الصلاة اللي هي كانت على الاخلاص والمتابعة وحضور القلب، هي دي اللي هياخدها. مش هياخد الحجة المضروبة اللي فيها اخطاء، ده هياخد الحجة المقبولة الصافية الخالصة. فتتخذ حسناتك ويتحرق قلبك عليها وانت واقف قدام باب الجنة، وترجع تترمي في جهنم. دي مظالم العباد وحقوق العباد. عرفت دلوقتي فايدة العزلة عن الناس، وان احسن حاجة البعد عن الناس غنيمة، والسكوت عن الناس هو السلامة والنجاة،
اللهم اكفنا شر الناس. قال ابن كثير في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا وأقربوا للتقوى، أي لا يحملكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل حال. وقد قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. الجملة دي بتروى بصيغة تانية: ما عاملت من لم يتق الله فيك بأحسن من أن تتقي الله فيه. بقى واحد ما اتقاش ربنا فيا أعمل فيه إيه؟ تتقي ربنا أنت فيه، هو ده أحسن حل، هو ده الإنصاف. معلش هقول حتة واحدة للإمام الذهبي، حتة واحدة بس عشان نشوف التعامل مع العلماء يبقى ازاي، حتة واحدة بس مش هجيب كل الكلام اللي قاله. قال الإمام الذهبي في ترجمته لقتادة ابن دعامة السدوسي، قال: كان من أوعية العلم، ومثل يضرب به المثل، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك. خلي بالك من الأول بقى تاني: كان من أوعية العلم، ذكر إيه؟ محاسنه وفضائله. من أوعية العلم، اتنين: يضرب به المثل في قوة الحفظ، ثلاثة: حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس. مش هدخل بقى في معنى كلمة مدلس، إن هو يعني إيه يجي عند واحد ضعيف ويقول أبو فلان، ما يقولش اسمه. وكان يرى القدر، نسأل الله العفو. ومع هذا شوف الكلام بقى: فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. شوف الكلام، ركز معي: ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه. تيجي تلاقي عيال ممن يطلبون العلم وتكلموا مثلا عن شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، أو شرح الإمام ابن حجر على صحيح البخاري، يقول لك: لا ده بيأولوا الصفات. والله واحد من طلبة العلم الكبار، كبار قوي، في مرة دخل عندي البيت فبيقول لي: ايه ده انت عندك شرح نووي؟ احرقه. ليه؟ سيبنا من الكلام والحوار اللي دار، لكن كلمة عشان في هفوة ولا خطأ، أراد بها تعظيم الباري وتنزيهه. هم لما قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى ملوش يد، يده يعني قوته، كان يقصد إيه؟ هو أخطأ وإحنا مش معاه، وعقيدة السلف مش كده، أنا أوقن بهذا، لكن ما هدوش بقى، مهدش كل خيره. قال كده هنا: ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده لا يسأل عما يفعل. ثم لكلام الإمام الذهبي: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه
وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله. لا نضلله ولا نطرحه ولا ننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. هو ده، لا نضلله ولا نطرحه ولا ننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به، ما نمشيش وراه. غلط خلاص، هو غلطان في الحته دي. قال له كده الامام الشافعي لما بيقول ايه، والله لم اجد اعقل من الشافعي، اختلفنا انا وهو مره في مساله ثم لقيني فقال: الا يصلح ان نختلف في مساله او مسالتين ثم نتصالح في بقيه المسائل؟ احنا اختلفنا مساله ولا اتنين، هنفترق عشان مساله ولا اتنين ولا 10 ولا 15 من عشرات الالاف من مسائل الدين؟ احنا مختلف، بس نحدد نقول ايه، احنا مختلفين في كذا وكذا، وانا مش موافق على كذا وكذا، وانا مش معاك في كذا وكذا، وبعدين نبقى اخوة واحبة في الله على قدر ذلك. قال: لا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. ما يمكن يا اخي قبل ما يموت تاب. قول لي وانا مالي، تاب ولا ما تابش؟ المفروض يعلن. يا عم انا بكلمك دلوقتي برضو على انك تعيبه، احنا بقول او ما بقولكش امشي معاه في خطأه، غلط اركن غلطته على جنب. احيانا ايها الاخوة بيبقى الانصاف شاق جدا على النفس. قال أبو الزناد: إن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا إلا أداه، ولم يترك لمولاه شيئا نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا بجميع أركان الإيمان. بقول لكم ان الانصاف، انصاف الخلق احيانا بيبقى شاق جدا على النفس. مثاله، له مثال عجيب شوية. مع سيدنا عمر رضي الله عنه، قبل عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لا سيدنا النبي الأول صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل أهل الطائف وحاصر الطائف مدة وانتصر أهل الطائف واقعة حنين في البداية، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كتب الغلبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانتصروا. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم غنم غنائم كثيرة ووزعها، قصة طويلة بس المهم عايز أوصل في حدة إيه، ان الناس اللي فروا بقى وهربوا من النبي في فتح مكة، لانهم لما فتح مكة جريوا بقى وفروا منهم عكرمة بن ابي جهل وغيره، ناس كتير جريوا وهربوا، فلما شافوه انتصر على اهل الطائف، فتح مكة وفتح الطائف، قالوا هذا امر ايه، قد توجه، ما فيش فايدة، هنروح فين، المدينة ومكة والطائف. فبدأوا ايه، يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، بدأ الناس يدخلوا في دين الله افواجا، ناس كتير، كل المشركين بدأوا يدخلوا في الاسلام.
كلهم. الشاهد اللي جيه بقى عشان يدخل في الإسلام مين؟ وحشي. مين وحشي ده؟ اللي قتل سيدنا الحمزة رضي الله عنه. وسيدنا حمزة كان غالي قوي عند النبي، كان بيحبه. فقال وحشي: رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ووجدت فوجا يريدون أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت معهم. لا أفوق كده، إيه ريح للنبي يسلمه، فعمل إيه؟ قال لك الدس في وسطهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فلما رآني قال: أنت وحشي؟ أصل اللي مجروح من حد وشه ما يغيبش عن دماغه أبدا. يعني لو شفتك في وسط مليون واحد هطلعك طالما ان انا مغلول منك. فالشاهد ايه؟ ان الرسول اول ما شاف الناس افواج ومع ذلك شاف وسطهم وحشي، قال له ايه؟ انت وحشي؟ قلت نعم. قال: انت الذي قتلت حمزة؟ شوفوا الوجع بقى. قلت: قد كان من الأمر الذي بلغك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ طب الدارة كده، زي ما قلت لكم الانصاف في موقف زي ده صعب جدا، ولكن النبي عمله. كان ممكن يؤمر بقاتله، اقتلوه جاي تسلم فيه، لكن الرسول قال له: ماشي بس مش حابب اشوفك، بس الموقف بقى بتاع سيدنا عمر رضي الله عنه. وقف عمر يوزع على المسلمين عطاياهم، وفجأة وجد أمامه أبو مريم الحنفي. مين أبو مريم الحنفي ده؟ في حرب مسيلمة الكذاب، وعلى فكرة وحشي قتل مسيلمة الكذاب. قصة طويلة بس مش عايز طول عشان الوقت خلص. فالمهم في حرب مسيلمة الكذاب كان زيد بن الخطاب أحد القادة، فقتله أبو مريم الحنفي ده من بني حنيفة، يعني قتله قاتل أخيه زيد بن الخطاب. وسيدنا عمر برضو كان بيحب أخوه زيد ده جدا جدا جدا، لأن زيد كان النص الطيب بتاع عمر، كان أطيب إخواته، طيب جدا جدا، وتعرف سيرته بس مش وقته دلوقتي. الشاهد إيه؟ فقال عمر للرجل: أنت قاتل زيد؟ قال: نعم أنا قاتله. فقال عمر: أغرب عن وجهي، فأنا لا أحبك حتى تحب الأرض الدماء. فقال الرجل: وهل يمنعني هذا حقي؟ وهل يحل لهذا جلد ظهري؟ فقال عمر: لا. فقال الرجل: ما لي ولحبك، فلا على الحب يبكي إلا النساء، أعطني حقي. قالوا: تحبني ولا تجراني، إنما يبكي على الحب النساء، أنا عايز حقي، اديني حقي. فأعطاه حقه وزاده. هو ده هنا بقى الانصاف، ما بحبكش لكن خد حقك. مش معنى ان انا ما بحبكش ان انا ما اديكش حقك، لا، هو ده هو ده بقى قمة الانصاف اللي هو مش بحبك. وانا قلت لكم قبل كده قريب جدا ان مش ضد الحب الكره، وانما بين الحب والكره مسافة فيها حاجات كتير، فيها انا مش بحبك ومش بكرهك. قد يكون عدم الحب ده عدم الاهتمام، قد يكون عدم الحب ده ألا أبالي بأخطائك، ولا عدم الحب ده إن أنا لا أبالي بإنك أنت أذيتني ولا شتمتني، ما أصلا أنا هزعل من اللي أنا بحبه لكن أنا مش هزعل منك، مش بحبك يا أخي. فبقول إن مش معنى إن مش بحبك يعني بكرهك، ومش بحبك مش يعني أهضمك حقك، خد حقك كامل مكمل بس مش بحبك. أنا بحبكم في الله جدا جدا جدا، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم